وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
لك الحمد يا ربي على ما أعطيت، ولك الحمد على ما تفضلت، لك الحمد أفضت علينا من العلوم والفهوم والهداية للكتاب وللسنة وللاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فكم من إنسان قد تخبط في الجهل وفي العمى وفي الضلالة وفي الغداء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي يطلب بها ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يراد بها إلا الإخلاص والقصد لله سبحانه وتعالى، لا تكثرا في العلم ولا تزيدا بذلك ولا تعرضا للشهرة ولا إرادة للزيادة والمزايدة في العلم. كنا في المجلس الماضي أنهينا مسائل مهمة فيما يتعلق بمسائل زكاة الأثمان أو زكاة النقدين، بيانا لمعنى النقدين ولما سميت أثمانا، وتكلمنا عن مسألة مهمة وهي ما يتعلق بدخول زكاة الأوراق النقدية في زكاة الذهب والفضة، ووجه ذلك على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم تدرجنا في مسائل متعلقة بذلك في النصاب والقدر المخرج من النصاب، ثم أيضا ما يتعلق بتفصيل بعض المسائل في زكاة الحلي ونحوها. أما الآن فإن بإذن الله جل وعلا نشرع في مسألة مهمة أو في باب أو في آخر أبو الأموال الزكوية، وهو ما يتعلق بزكاة عروض التجارة، وهو باب من أهم الأبواب وأكثرها حاجة لتفرع مسائلها، ولأنه لا حد لها ولكثرة الحاجة إليها، مع نوع خفاء في بعض هذه المسائل أو تداخل فيما بينها وبين غيرها مما يحتاج معه إلى الوقوف على هذه المسائل ودراستها والعلم بدقائقها، خاصة لمن ولي هذا الأمر، لمن كان له تجارة وبلغت ماله نصابا، أن يعرف ما يتعلق به، متى تجب الزكاة ومتى لا تجب، وكيف يزكي المال وكيف يقيمه والنصاب المعتبر في ذلك، وإذا حصل انتقال لهذه الأموال وتغير لها ساعة بعد ساعة أو يوما بعد يوم، فهل يؤثر ذلك في نصاب الزكاة أو غيرها. كل هذه المسائل ونحوها مما بإذن الله جل وعلا نرجو أن يأتي الوقت في هذا المجلس على تفصيل تلك المسائل أو الإشارة إليها بما يحتاج إليه وبما يكون أساسا لطالب العلم في هذا الباب وفي هذا النوع من الزكاة. إذا قلنا زكاة عروض التجارة، فالعروض جمع عرض بتسكين الراء، بمعنى الشيء المعروض باعتبار أنه يعرض للبيع والشراء. وقد يقال عرض بفتح الراء باعتبار أنه يثبت ويزول، يعني عرض باعتبار أنه يحصل له أو يعرض له الذهاب والانتقال والتغير، وهذا شأن عروض التجارة. فإن الشيء يكون اليوم عندك وغدا تبيعه ثم تشتري مكانه ثم تبيع، وقد يكون من نفس ذلك الشيء وقد يكون من شيء سواه بحسب ما يطلب السوق وبحسب ما يكون حال ذلك التاجر والبائع والمشتري. إذا أردنا أن نقول أو أن نتكلم في هذا الباب، فقد اعتدنا أن يكون أو أن تكون أول مسألة نتكلم عليها مسألة الأصل. أحسنت، من القائل؟ فضل أو أفضل يقول الأصل في هذا الباب. ما الأصل في وجوب أو في مشروعية زكاة عروض التجارة؟ نقول الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قول الله جل وعلا خذ من أموالهم. فالمال اسم لكل ما يملكه الإنسان، فدخل في ذلك ولا شك ما يتعلق بعروض التجارة. فهذا الدليل وما في معناه داخل في حكم وجوب زكاة عروض التجارة من كتاب الله جل وعلا. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على حديث هو الأصل في هذا الباب، وهو المعيار له وعليه أو ويكثر تردادهم له، وهو حديث أبي داود عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله أنه قال كنا نخرج الزكاة، أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. فالفقهاء رحمهم الله يحرصون على ذكر هذا الحديث، حديث في أبي داود، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه نص فيما يتعلق بعروض التجارة مما نعده للبيع. فدل هذا الحديث أن كل ما يعد للبيع إذا اكتملت معه شروط الزكاة من بلوغ النصاب وتمام الحول وحال المزكي من كونه مسلما حرا ونحو ذلك من المسائل التي أو الشروط التي تقدم ذكرها، فإن الزكاة في مثل هذه الحال واجبة. وإجماع أهل العلم منعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا ينظر إلى قول بعض أهل الشذوذ ومن يعني ذهب غير هذا المذهب. ولذلك كانت عادة أهل العلم عامتهم في من ينقل منهم الاتفاق كابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم، أو كأصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية أو الشافعية والحنابلة، لا يختلفون في اعتبار الزكاة في عروض التجارة ونقل تفاصيل المسائل في ذلك، فهم مجمعون عليها في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفصيلات أو في بعض الفروع والمسائل الدقيقات. واضح يا أخوان؟ وبهذا نشير إلى قول يعني نقل عن ابن حزم أو بعض أهل العلم أنهم يقولون لا تجب التجارة، لا تجب الزكاة في عروض التجارة، ولهم في ذلك بعض النظر، وليس محلا للاعتبار باعتبار ما ذكرت لكم من نقل الإجماع في هذا وظهور السنة، وهو المعنى الذي جاءت به الشريعة في اعتبار يرحمك الله في اعتبار ماذا؟ في أنها اعتبرت الزكاة في الأموال النامية، فأصل ذلك هو ما يتعلق بعروض التجارة. بل وجوب الزكاة في نحو عروض التجارة أظهر من وجوبها في غيرها، لكونها أكثر نماء، أكثر فائدة، أكثر الناس يعتمدون عليها أكثر مما سواها، فلأجل ذلك كان ذلك يعني مما تدل أصول الشريعة على اعتبار الزكاة فيه. واضح يا إخوان؟ إذن هذه هي المسألة الثانية. ما المسألة الثالثة بعد ذلك؟ المسألة الثالثة بعد ذلك أن نقول إيش؟ القدر الواجب أو النصاب. وكلا هاتين المسألتين تجرنا إلى مسألة، يعني إذا قلنا ما القدر الواجب، لكن القدر الواجب هو حقيقة فرع عن العلم بنصاب الزكاة، بعلم الزكاة نصاب الزكاة في عروض التجارة. فإذا نذكر النصاب ثم نذكر القدر الواجب. فنصاب زكاة عروض التجارة هو ذات نصاب الذهب والفضة. ما وجه اعتبار النصاب في عروض التجارة بالذهب والفضة؟ أولا كما قلت لكم هذه المسألة تجرنا إلى مسألة أخرى، وهو أن زكاة عروض التجارة وزكاة الأثمان أو النقدين هما كالشيء القريب أو كالشيء المتفق، ولأجل هذا يتفقان في النصاب، ويتفقان في القدر المخرج، ويتفقان في أن بعضهما مكمل لبعض في النصاب، يعني من عنده إيش ذهب أو فضة وعنده عروض تجارة فبعضهما مكمل لبعض في النصاب. وأيضا الحول لا ينقطع بالانتقال من أحدهما إلى الآخر. كيف ذلك؟ يعني لو أن عندي الآن 100 متر من البز، يعني المنسوج قطن ونحوه، وأنا أعددته للتجارة فبعته بالذهب ثم اشتريت به بزا أو اشتريت به شيئا آخر، هل نقول انقطع الحول؟ لو قلنا من أنه ينقطع الحول لم تجب الزكاة على أحد من التجار. الآن مثل المحلات الكبيرة اللي تسمى السوبر ماركات، هذه بدون أن نسمي أحدا منها على اختلاف يعني ما توجد في بلدان العالم، كل يوم لهم بضاعة، لو قلنا ما تجب الزكاة إلا في شيء حتى يبقى سنة ما وجبت الزكاة. فإذا عروض التجارة كما قلت لكم إيش إذا انتقلت إلى ذهب أو فضة وعاء لا ينقطع نصابها فبينهما اتفاق. فإذا هما يتفقان في ماذا؟ زكاة عروض التجارة وزكاة الأثمان في ماذا؟ في النصاب وفي القدر الواجب، ففي كل تجب 2.5% على ما سيأتينا، ويجبان في أن بعضهما يكمل بعضا في النصاب وأن حولهما واحد، أن حولهما واحد. نعم. إذن كما قلت لكم نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، فإلى أيهما يرجع؟ يقول الفقهاء ينظر في ذلك بالأحظ للفقراء كما قلنا في الأوراق النقدية، فإن كانت قيمة الذهب أقل فتعتبر نصابا لعروض التجارة، وإن كانت الفضة أقل فتعتبر. إذن هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة. لقائل أن يقول من أين لكم ذلك؟ أي من أين استدللتم على هذا؟ هل في دليل؟ الدليل واضح لمن تأمل قليلا. فنحن حينما نتكلم عن عروض التجارة وعن التجار، ولو سألت كثير من التجار حينما يشتري هذه السلع هل هو يريد عينها؟ لو كان يريد عينها ما باعها. هل هو يشتري شيئا يحتاجه؟ لا، ويشتري شيء يقلبه، بل لا يفرح حتى يبيعه. فإذا هو يريد ماذا؟ يريد ما يقابلها من ثمنها، والثمن هو الذهب والفضة أو ما يكون مكانهما من الأوراق النقدية. واضح؟ فإذا وجبت الزكاة في ذلك فوجبت فيما هو بدل عنها أو فيما يتعاطى لأجلها. واضح يا أخوان؟ واضح يا أفضل؟ واضح يا صهيب؟ يقول صهيب تمام، يعني واضح وضوحا تاما. كذا يا علي؟ معنا. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بنصاب عروض التجارة، ووجه اعتبار نصابه بنصاب الذهب والفضة. بعد ذلك نأتي إلى القدر المخرج فيه. ما القدر المخرج؟ هو ما يجب في النقدين، والنقدان القدر المخرج فيهما ربع العشر. فنقول إذن القدر الواجب في عروض التجارة هو ربع العشر، فقلنا وربع العشر هو بالنسبة العصرية 2.5%، وطريقة إخراجه معروفة بقسمته على 2.5% أو بما قلنا بالقسمة 1/40، 40/1 كل لا يكون بالقسمة على 40، عفوا بالقسمة على 40، فيخرج لك بذلك القدر الواجب فيه الزكاة. إذا قيل بهذا فعندنا يقول قائل في الذهب واضح، في الفضة واضح، لكن كيف إذا كان عندي مثلا المبيعات التي عندي بعضها من الأجبان وبعضها من الثياب وبعضها من الأطياب، فكيف أعرف القدر الواجب؟ كيف أعرف قيمتها وكيف أعرف النصاب؟ هل آتي إلى الفواتير التي اشتريت بها أو بما أريد البيع به أو بماذا؟ نقول الشارع نظر إلى كل باعتبار، فلم يكن في ذلك إجحاف ولا ظلم، ولم يكن في ذلك إنقاص لحق الفقراء ولا اطراح له، وإنما فلأجل ذلك لا يكون النظر إلى الفاتورة، لأنه هو اشترى في الغالب بقليل ويبيع في كثير، ولا النظر إلى ما يريد البيع به، لأنه ليس كل تاجر أراد البيع بقيمة تحصل له، صحيح؟ فلأجل ذلك يقول الفقهاء من أن النظر باعتبار القيمة الحالية. ما قيمة هذا الشيء الحالية؟ كيف ذلك؟ يعني لو افترضنا هذا الرجل عنده بقالة، فهذا الجبن اشتراه بمئة ريال، وهذا العسل اشتراه بخمسين ريالا، وهذا مثلا الورق أو شيء اشتراه بمئتي ريال، فإذا مئتين وخمسين ومئة ثلاثمائة وخمسين، ما ننظر إلى كم اشتراه، أو أراد يبيع بخمسمائة، ما ننظر إلى ذلك، نقول للناس كم يساوي الآن؟ فقد يكون ما يساوي الآن نزلت الأسعار، قال والله الآن نزلت الأسعار ما يساوي إلا ثلاثمائة ريال، فنضم نحسب ثلاثمائة ريال وننظر هل تجب الزكاة في ثلاثمائة ريال أو لا تجب، واضح؟ ولو كانت مثلا بعد ما اشترى هذه الأشياء بأسعار قليلة ارتفعت أثمان الأغذية لوجود نسأل الله السلامة حروب أو إشكالات أو نحو ذلك، أو صار على بعض هذه المصانع إشكال، أو منع استيرادها من الدولة التي كانت تؤخذ منها، واضح؟ فارتفعت أسعارها، فصارت أسعارها الآن تساوي 800 أو 1000، لو قلنا أن النظر إلى ما يشترى به أو ما أراد به البيع كان فيه ظلم، فالآن لا، يمكن يساوي 800 فنقدرها ب 800 ريال. إذن النظر في اعتبار عروض التجارة إلى قيمتها وقت وجوب الزكاة، واضح يا أخوان؟ واضح؟ وضوحا تاما؟ يحتاج مثال؟ يعني لو اشتريت مثلا أرضا وأردتها للتجارة وقد اشتريتها بخمسمائة ألف ريال، واضح؟ ثم تم حولها واكتملت شروط وجوب الزكاة فيها، فلما جاء وقت وجوب الزكاة كم تزكي؟ ما نقول لا خمسمائة ألف ولا أقل ولا أكثر، نقول كم تساوي الآن؟ فإن قال أهل الاختصاص من أنها تساوي أربعمائة ألف نقول زكي أربعمائة ألف، قال أنا اشتريت بخمسمائة ألف قلنا لا نظر إلى ما اشتريت به، فإن قال أهل الاختصاص بأنها تساوي ستمائة ألف فإنك تزكي ستمائة ألف، إذن الاعتبار بقيمتها وقت وجوب الزكاة فيها، واضح أيها المشايخ الكرام؟ نعم. إذن هذا قدر مهم مما يتعلق ببعض المسائل. قبل أن نأتي إلى أمثلة لطريقة حساب زكاة عروض التجارة لكثرة الإشكالات فيه، بقيت أكثر من مسألة نريد التنبيه عليها. أولها نعم أن الاعتبار أو أن الواجب في عروض التجارة إنما هو في قيمتها لا في عينها، يعني لو أن شخصا عند يبيع الثياب، أو أن شخصا متخصص في بيع الأدوية، إذا وجبت الزكاة نقول أخرج أدوية؟ ها؟ لا، نخرج أخرج ثيابا؟ لا، يقولون ينظر في قيمتها ويخرج. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا من أن هذه الأعيان ليست مقصودة لذاتها، ليس مثل بهيمة الأنعام أو الذهب والفضة ونحو ذلك، بل هي مقصود بها قيمتها، وقيمتها ذهب أو فضة فيخرج. وإن قال بعض أهل العلم أنها تخرج، يعني يمكن إخراجها من أعيانها، فإذا أمكن ذلك فلا يضير، لكن الأصل هو أن عروض التجارة واجبة الزكاة في أقيامها، واضح؟ هذا إذن أو هذه من المسائل المهمة في هذا الباب. طيب متى نحكم من أن هذا المال معد للتجارة أو ليس بمعد للتجارة؟ هذه مسألة مهمة جدا، فماذا تقولون؟ نحن لا نعين شخصا بعينه، لكن ننتظر أن يرفع كل منكم أو أن يشارك بنفسه. نعم يا في أحد عند جواب؟
هذا يرجع إلى نية صاحب المال.
ها؟
يرجع إلى نية صاحب المال ورز التجارة.
نعم.
إلى نوى.
هل توافقون على ذلك؟ ها؟ توافقون؟ طيب. هو الحقيقة أن الأصل أن العمل أو الحكم في أن هذا المال تجارة أو ليس بتجارة لا يقتصر على النية فقط، بل لا بد على النية مع الفعل، لا بد أن يكون فيه فعل. فلو افترضنا مثلا أنا اشتريت هذه الأجهزة بقصد التجارة، فأنا حصل من عندي نية وحصل مني فعل وهو الشراء، واضح؟ فنقول إذن هذه تجارة فتجب فيها الزكاة، ونبدأ في الحول وما يتعلق بذلك، واضح؟ هذا قدر لا إشكال فيه. لكن الإشكال في ماذا؟ فيما لو أني اشتريت شيئا بغير قصد التجارة ثم نويت به التجارة. فلو اشتريت مثلا أرضا بقصد بناء سكن فيها، ثم أقبل الناس على هذا المكان وازدادت فيه الأسعار، فرغبت أن أكون مثل الناس في التكسب والاتجار، فنويت أن أبيعها، هل تجب الزكاة في مثل هذه الحال أو لا تجب؟ فإذا نويت، ما الذي حصل عندي؟ النية. هل حصل الفعل؟ لم يحصل الفعل. نحن قلنا لابد من النية ولا بد من الفعل، فإذا نقول هذه النية غير كافية، فبناء على ذلك منذ نويت لا تجب عليك الزكاة. متى تجب الزكاة؟ إذا حصل فعل. الفعل ماذا؟ بأن بعتها. فإذا قبضت مال معناتها أن حصل عندي نية وفعل، فمنذ قبضت ذلك المال إن بلغ النصاب وتم الحول ونحو ذلك فوجبت فيه الزكاة وإلا فلا. واضح يا أخوان؟ لحظة خلونا ننتهي ثم واضح؟ لا بد من النية مع الفعل. مثال آخر وهو كثير الوقوع، ما يفد إليك من مال بهبة أو بإرث مثلا. إذا جاءك مثلا ورثت من أحد أقاربك أرضا أو بيتا، عندك بيت وعندك أرض لا تحتاج إليها، فأنت إذن بمجرد أنك ورثتها معروف أنك ستبيعها، واضح؟ فإذا أنت حينما وصل إليك هذا المال نويت به التجارة، هل تجب فيه الزكاة؟ بناء على قاعدتنا، ها عبد الله؟
نعم تجب.
لا، على قاعدتنا حصل منه نية أليس كذلك؟ هل حصل منه؟ ها صهيب كأن عندك كلاما.
تجب فيه زكاة؟
لا تجب فيه الآن، لا يبدأ الحول فيه.
نعم.
فنقول لماذا؟ لأن هذا وجدت عندك نية، لكن هل وجد عندك فعل؟ ما وجد الفعل، فنقول إذن لا تجب عليك الزكاة. لكن إذا بعتموه أنت وإخوانك أو الورثة ثم قصدت أيضا إدارة ذلك المال الذي حصل لك، فمنذ تلك الساعة نقول تحقق الشرطان، حصول النية وحصول الفعل، وحصول الفعل. واضح يا أخوان؟ واضح. هذه مسألة مهمة، أن لابد من النية والفعل. ومثل ذلك لو وهبك شخص مال، فلما وهبك مثلا هذه السيارة كان في نيتك أنك ستستعملها، فلما رأيت فإذا هي سيارة يعني فارهة تساوي ثمنا كثيرا وأنت لا تحتاج إليها في إقبال شبابك، عندك أشياء أهم منها، فأردت بيعها، فنقول إرادتك لبيعها هي إرادة للتجارة لكنها إرادة مجردة، ليست مثل الذي حينما اشترى هذه السيارة بقصد التجارة حصل منه إرادة وحصل منه شراء أليس كذلك؟ ف فنقول أنت الآن ما حصل منك إلا إرادة نية فلا يكفي حتى تبيعها، ثم يبدأ هذا الأمر في التجارة ونحو ذلك. فإذا إذا بعتها بدأت في التجارة، واضح يا أخوان؟ واضح؟ لا بد من النية والفعل. هناك مسألة، طبعا أنا لا أريد أن أكثر عليكم بهذه المسألة لكن مهمة، وهي عكس هذه المسألة. لو أن شخصا إيش كان عنده الأرض للتجارة، ثم رأى أنه قد ضاق بيته ويريد البناء، فيقول لا أحسن من هذه الأرض، فنوى بها القنية مثل ما يقول الفقهاء، نوى بها أن تكون سكنا له، فهنا هل تجب عليه الزكاة أو ينقطع الحول؟ هنا نية فقط في التحول، فهنا إيش يقول أفضل لا تجب، يعني انقطع الحول. نعم، يقول المشهور من قول جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة أنه ينقطع الحول. طيب، لقائل أن يقول كيف هناك احتجتم إلى شرطين، نية التجارة وفعلها، وهنا إيش اكتفيتم بشرط واحد وهو نية الاقتناء فأخرجتموها من الأموال الزكوية؟ قالوا أنه لما كان الاتجار هو خلاف الأصل احتاج إلى شيء قوي أقوى من النية، وهو الفعل والتعاطي له، نعده للبيع، أعددناه واجتهدنا فيه، فلأجل ذلك احتاج إلى النية والفعل. أما لما نوى بها القنية فهو عاد بها إلى أصلها، فلم يحتاج إلى إلا إلى النية في هذا. واضح يا مشايخ؟ نعم. أيضا من المسائل المهمة هنا، من المسائل المهمة هنا، أنه لا بد أن يعلم أن عروض التجارة كما قلنا لا يقصد عينها، وإنما يقصد قيمتها. فبناء على ذلك لو كان عند الإنسان إيش مثلا أرض وسيارة ونحو هذا، فباع السيارة فهل ينقطع واشترى وأخذ به ذهبا، ثم اشترى به بالذهب أرضا، ثم باع الأرض واشترى بها مثلا ثياب لإقبال الشتاء وحاجة الناس إلى ثياب الشتوية، هل ينقطع ببيعه للأرض أو العرض الأول أو العرض الأول؟ لا. نقول لو قلنا بهذا، السيارة مثلا نحن في مثالنا أول، لو قلنا بهذا لا أفضى ذلك إلى إشكال، بل لما كان كل المقصود هو التجارة فإن تغير هذه لا يغير في الحكم شيئا. ثم الحول مستمر حتى ينتهي، ما دام أن أول شراء للسيارة كان في شهر مثلا ربيع الأول وكان قد نوى به التجارة، نوى به التجارة، فإذا جاء السنة القادمة في ربيع الأول وكان سواء عند السيارة بدل تلك السيارة أو كان عنده أرض أو كان عنده بز أو كان بعضها بزا وبعضها مالا، فنقول تجمع هذا وتجب فيه الزكاة. ثم كما قلت لكم قبل قليل أن عروض التجارة والأثمان زكاتها واحدة، فبناء على هذا إذا جاء تمام الحول تنظر إلى ما عندك من مال، بعت سلع كثيرة وبقي عندك أو ما يقابلها 200,000، وعندك بعض السلع تقيمها فتجمع هذه إلى هذه، فلو افترضنا أن هذه الأشياء السلع التي عندك ساوت 150,000 فنقول 150,000 و200,000 350,000 فتجب فيها الزكاة، فتكون في مثل هذه الحال 8,750 تقريبا، فهذا زكاتها. واضح؟ نعم. هذا يعني من أهم ما يتعلق بالمسائل التي أو بما يتعلق بمسائل عروض التجارة. واضح يا مشايخنا الكرام؟ واضح أيها الإخوة المشاهدون؟ إذا تقرر ذلك فنحن ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي ذكر أمثلة لهذا وأحوال للتجارات في الواقع. واضح حتى تكون المسألة أكثر وضوحا وأكثر ظهورا لئلا يكون في ذلك شيئا من الإشكال. مثلا لو أن شخصا عنده الأراضي معدة للتجارة، فمثلا عنده 5 أراضي تساوي 1,000,000 ريال وعنده 100,000، نقول إذا جاءت نهاية السنة يحسب كم تساوي الأراضي وال200,000 فيضمها فتجب فيها الزكاة، هذا قدر لا إشكال فيه، واضح؟ طيب لو كان عند الإنسان أو عند إنسان مثل محلات البيع الأغذية اللي تسمى عندنا مثلا بقالة أو محل تموين أو نحو ذلك، فيها حليب وفيها بعض المشروبات وفيها بعض المأكولات وفيها بعض ما يحتاجها الناس في يومهم، واضح؟ وفيها أيضا الآلات المعدة للتبريد والأرفوف المجعولة عليها والديكور، وهذه البقالة الآن يعني تكلف حتى تصل إلى ما وصلت إلى 500,000 ريال سعودي، فكيف نوجب عليه الزكاة أو كيف نحسب الزكاة عليه في مثل هذا؟ يا عندك جواب يا عبد الله ولا صهيب؟ عبد الله تفضل.
الزكاة في عروض التجارة.
كيف؟ ففصل لي ما دام أن الزكاة في عروض التجارة.
يعني لا تجب الزكاة على الأشياء موجودة مثلا الثلاجة وعلى الرفوف، وإنما تجد الأشياء التي للبيع.
ايش تقول يا صهيب؟
يعني هذا الذي أريد أقول، أن الزكاة لا تجب
يعني إلا اتفقتما هنا. فاتفاقكما اتفاق ونعم ما اتفقتما عليه. نقول في مثل هذه الحال لا تجب الزكاة في قيمة البقالة كلها، لكن ما الذي أعد للبيع؟ هذه السلع. هل لو جاء واحد يريد أن يشتري هذه الثلاجة يبيعها أو لا يبيعها؟ نعم. هذه الآلة التي جعلها لحساب وإخراج الفواتير ونحوها، هل يبيعها؟ ما يبيعها. إذن هذه ليست داخلة حتى ولو كانت كلفتها في البقالة عالية أو في محل التموين والأغذية هذا، وإنما نحسب هذه الأشياء التي معدة للبيع. يأتي بما يسمى عند الناس الآن الجرد، تجرد السلع الأشياء وتعرف كم قيمتها، فإذا اجتمع له مثلا أن ما في المحل هنا يساوي مثلا 130,000 وعنده مثلا من ما تحصل عليه مما باع 20,000، فنقول 150,000 زكي 150,000 حتى ولو كانت البقالة إيش تساوي 500,000 أو 600,000. متى تجب الزكاة في البقالة كاملة؟ لو كان أعد البقالة للبيع أراد أن يخرج من هذا إذا فأعدها بما فيها وبقيت سنة عنده بما فيها من ثلاجات وبما فيها من معدات، أراد أن يبيعها كلها فنقول نعم تثمن كاملة. كم تساوي كاملة؟ قالوا الآن هذه مستعملة وصح أنفق عليها 500,000 وكذا، يمكن الآن تساوي 380,000، نقول زكي 380,000 اللي هي كم؟ 9,500 ريال، واضح؟ وهكذا. طيب مثال آخر لما تجب فيه الزكاة أو كيفية حساب الزكاة. لو أن شخصا مثلا عنده مصنع وهذا المصنع كلفه بالدولار حتى تكون يعني 1,000,000 دولار، فمر عليه حول، فكم كم الزكاة الواجبة في هذا المصنع؟ ها في أحد عنده جواب؟ في أحد عنده جواب؟ ها عبد الله تفضل.
لا تجب عليه الزكاة.
لا تجب أبدا؟
لا، المصنع يعني لا تجب عليه الزكاة، إنما الأشياء التي تخرج من المصنع إذا بلغ النصاب عليه الزكاة.
يعني لو افترضنا أن هذا مصنع لإيه؟ لإنتاج المواد البلاستيكية، فكيف نحسب الزكاة؟ نقول هذه الآلات وهذا مثلا البناء وهذه المعدات التي تنتج، هل هي معدة للبيع؟ يقولون لا. فننظر إلى ما يعد للبيع. ما الذي أعد للبيع؟ مثلا لنفرض أنها بلاستيك وأشياء موجودة في المستودع ومعدة، فنقول احسب ما في هذا المستودع وما عندك من أموال وردت إليك، فتجب فيها الزكاة في مثل تلك الحال. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم واضح. طيب، لو أن شخصا، حتى نأتي بأكثر من مثال، لو أن شخصا عنده أكثر من نشاط، يعني عنده مصنع وهذه الأشياء، وعنده البقالة، وعنده مثلا بيع بالتقسيط، تعرفون البيع بالتقسيط الذي هو البيع بآجال مؤجلة، كل شهر يدفع له ثمن. فكان مثلا عنده سيارات، يبيع سيارة ب50,000 حاضرة أو ب70,000 مؤجلة، وعنده 10 سيارات باعها وبقي عنده 2 في المعرض في محله الذي يبيعه، كيف تحسب الزكاة في مثل هذا؟ هل كل شركة لها زكاتها الخاصة؟ نعم. الأصل أن الأموال، الأصل أن الأموال ابتداء زكاتها إذا كان بعضها نتاج بعض، فتكون زكاتها ابتداء حولها وما يتعلق بها واحدا. نعم، لأننا كما قلنا عروض التجارة تجب في قيمها لا في أعيانها. إذا كانت كل شركة أنشئت من مال مختص، يعني جاء هبة هذا وهذا جاءه من إرث وهذا نماه بنفسه، فيكون لكل حولها. فبناء على هذا لو قلنا لا، هي أصلا من عمله وإنما أراد أن يوسع نشاطاته ويغيرها، نقول تعال اللي عندك في هذا المصنع كم هو؟ هذا المصنع مثلا عنده الأشياء التي معدة للبيع 150 طن مثلا من البلاستيك تساوي مثلا 500,000 ريال، وعنده مما يعد من أنواع أخرى قرابة 1,000 كرتون أو يعني عبوة أو صندوق، نعم، بما يساوي 150,000، فنقول هذه 650,000. ثم نأتي إلى البقالة وننظر المعد فيها للبيع ونحسبه، مثلا صار 150,000 فصارت كم؟ 800,000. ثم نأتي إلى حساب هذه السيارات، كيف تحسب هذه السيارات؟ هذه مرت بين المثالين، لكن هذا هذه هاي صحيح
تحسب على قيمتها الحالية.
طيب الآن مين موجودة عند الناس؟
لا، الذي عند الناس لا لا نحسب إلا ما قبله.
لا 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 لا، تكون قد أخطأت خطأ فادحا.
قيمة السيارة، قيمة السيارات يعني
كيف؟
يعني هو الذي باعه.
هذه تريد نعم. أن نرجع إلى مسألة سابقة، وهو أن نقول أنه إذا كان لك مال عند شخص يعني دين، فإذا كان على باذل قادر فإن يعتبر كما لو كان عندك. فنقول إذا تمت السنة فأنت الآن بعت على هذا السيارة ب70,000، 20,000 قبضتها فهي موجودة عندك إما مال أو اشتريت بها أشياء وثمنتها، وعنده 50,000 فتحسب 50,000، واضح؟ والأشياء التي عندك، وهذا عنده 30,000 باقي وهو قادر على تحسبها 30,000، وهذا عنده 20,000 لكنه معسر، لا تحسبها. نعم، فتحسب ما يمكن الحصول عليه مما في ذمم الناس، وتحسب ما عندك من الأشياء التي في المصنع والأشياء التي في البقالة والسيارتان الباقيتان كم تساوي لو أردت بيعهما، فتجمع ذلك كله فتخرج زكاته. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فلا بد أن تتذكروا ما يتعلق بزكاة الدين التي ذكرناها في أولى أو في أوائل هذه المجالس المباركة بإذن الله جل وعلا. طيب، نذكر مثالا آخر. لو أن شخصا عنده عمارة أو بيوتات يؤجرها، هذه 50,000 وهذه يؤجرها 30,000 وهذه 15,000 يعني المهم بما عنده 20 دارا أو 20 شقة بالتسمية الحديثة، أو عمارة فيها 30 منزلا أو نحو ذلك، فكيف يؤدي زكاة هذه التجارة؟ في أحد منكم؟ الشفيق تفضل.
ما يحصل من القيمة من الإيجار مثلا له 20 أو 40 أو 30،
نعم،
ثم يحاسب كم يبلغ ثم يخرج ذلك.
يعني عندك أن الواجب في المخرج، أليس كذلك؟ ماذا توافقون؟ لا، قد أبعدتم إذا وافقتم. هنا نقول يا إخوان أن نرجع إلى الأصل، هذه البيوتات هل هي معدة للبيع أو لغير البيع؟ هذه ليست معدة للبيع، فإذا هذه من جهة الأصل لم تدخل في حكم عروض أو في حكم زكاة عروض التجارة، بل هذه مؤجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم أن يخرجوا الزكاة مما أعدوه للبيع، فهل يدخل هذا في هذا؟ لا. فإذا نقول ما أعد للإيجار من بيوتات أو من سيارات أو من خلافها مثل مواقف أو نحوها، هذه لا تجب فيها الزكاة، من حيث إنه شيء لم يعد للبيع. واحد عنده أجهزة حاسب آلي يؤجرها، أو عنده مثلا آلات خياطة، فنقول هذا ليس عليه زكاة في هذه الآلات، لأنها لم تجب فيها الزكاة من جهة أنها لم تعد للبيع. أو سيارات مثلا للحفر ونحو ذلك والحراثة وغيرها، فنقول لا تجب عليه الزكاة في هذه، لأنها أموال لم تعد للبيع. لكن المال المستفاد منها إذا دار عليه الحول وتمت شروطه وجبت فيه الزكاة. هذا الذي تريدون، كل ما تريده إذا لم تعبر عنه تعبيرا صحيحا فلا ينفعك. ولأجل ذلك كان على الفقيه أن يتعلم المسألة فيفهمها، ثم يتعلم كيف يعبر الفقهاء عنها، لأنه قد يعبر بتعبير عند الفقهاء أن هذا التعبير ضد ما يتكلم عنه، وقد يقرأ أيضا كلاما فيظن أنه مخالف لما فهمه وهو فلذلك فهم الفقه لا بد أن يكون مفهوما، ولا بد أن يكون طالب العلم قادرا على توضيح ذلك أو البيان عنه بلفظ واضح صحيح. واضح صحيح، لأن كما قلت لكم الكلام الذي ذكرتموه أنا أحسست بما ذكرتم، لكن لم ينفع إحساسي، لأنه قد يكون إحساسي خاطئا، فلا بد أن يكون لفظكم تاما صحيحا، لا بد أن يكون اللفظ تاما صحيحا. إذن هذه جملة من المسائل، تحتاجون إلى مسائل أخرى أو تكتفون بذلك؟ طيب أنا سأترك لكم إذا كان عندكم مثال أو عندي مثال، أنا سأذكر مثال، فسأطرح إذا كان عند أحد منكم مثالا أيضا مما قد تختلف بعض صوره أو بعض ما يتعلق بطريقة حساب الزكاة فيه. عندك يا شفيق أو
يا عندي يعني شخص اشترى أرضا هو متردد بين البناء والبيع،
هذا كلام جيد، هو اشترى أرضا وهو متردد بين أن تكون للتجارة أو أن تكون للسكناء، أو أنه قد جعل الأمر بينهما، يقول يمكن ويمكن، فنقول في مثل هذه الحالة طبقوا عليها الشروط المتقدمة، أن عروض التجارة لا بد فيها من نية التجارة ومن فعلها، هل هذا ناو أو لا؟ هذا أضعف من الذي نوى التجارة ولما يعمل بعد، فإذا هذا لم يعمل للتجارة ولم ينويها نية تامة، فالنية هي نية قد انعقد عليها القلب وعزمت عليها النفس، فهذا شيء ثم لا بد من فعل ذلك، فإذا مثل المتردد لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. ولأجل هذا يقول الفقهاء في مثال أو في مسألة مرت بنا، ما لو كان نوى بها التجارة ثم نوى واشتراها للتجارة فهو كان مالا زكويا، ثم نوى بها ثم نوى بها القنية، ثم عاد ونوى بها التجارة، فيقولون لا تعود إلى التجارة إلا بالفعل، لا بد أن يبيعها ثم بعد ذلك نحسب عليه الحول. واضح يا أخوان؟ طيب فيه عندك مسألة يا صهيب؟
أنا أريد أسأل في مال الموروث، في مال المستفادة.
نعم.
الإنسان استفاد مالا، هل يجوز ممكن يضمه إلى مال عروض التجارة برضا نفسه؟
أي.
لا أحد أجبره بذلك، هو الذي اختار هذا فأضمه إلى عروض التجارة.
دائما لابد، أنت أحسنت في هذا السؤال غاية الإحسان، وهو قد مر بنا الإشارة إلى ذلك، لكن مع ذلك سأعيده. يعني يقول صهيب لو أن عندي مثلا اتجار في الساعات، وهذه يعني لو حسبتها لكانت مثلا 70,000 ريال، واضح يا، ثم جاءك مال مستفاد أعطتكه أمك أو بذله لك صاحبك 30,000 ريال، فالأصل أن هذا مال يختلف عن ذلك المال، أليس كذلك؟ هذا له حوله وهذا له حوله، لأن 30,000 هل هي نفس 70؟ هل هي ربحها؟ هل هي متعلقة بها؟ ليست. فإذا هذه لا حولها وهذا له حوله، فهذا هو الأصل. لكن قلنا أنه في بعض الأحوال قد يدخل على الإنسان أموال كثيرة كل لها حولها، فيشكل عليه حسابها، ما يدري بعدين في نهاية السنة هو أنفق من هذا ولا أنفق من هذا، هذا بقي كاملا أو لم يبقى. فلو أنه ترك لكل نصاب وقته وحسابه لأفضى ذلك إلى شيء من الإشكال، فقال أنا سأدمجهم وأجعلها حولها حولا واحدا. فنقول هذا جرى عليه جمع من الفقهاء، وهو الذي قد لا يسع كثير من الناس إلا فعله، خاصة الذين يعني تدخل عليهم أعطيات أو حسابه أو عندهم أعمال بأبدانهم، أن العمل بالبدن كل مال يكتسبه ليس متعلقا بالمال الآخر، مثل ما ذكرنا في ماذا؟ في مسألة شركات ما بالكم تنسون. لا أنا أعذركم في النسيان لأنها مسألة قديمة، وهي مثل شركات الوساطة، مثل شركات الوساطة. شركات الوساطة هل هي عمل بالبدن أو عمل بالمال؟
بالبدن.
مترددون؟ طيب حتى لأجل أنكم لم تتذكروا ذلك فسنجعلها عقابا لكم في بداية المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، أسأل الله أن يفتح فهومنا، أسأل الله أن يعلمنا، أسأل الله أن يزيدنا من الفقه والعلم والتقى، أسأل الله أن يعيننا على أداء ما وجب علينا من الفرائض من الصلوات والزكوات وسائر الواجبات، وألا ينقصنا عن هذا القدر شيئا قليلا، وأن يجعلنا من الباذلين والمعطين والمتصدقين، إن ربنا جواد كريم. وأسأل الله أن يجزيكم خيرا، والإخوة القائمين على هذا البرنامج تسجيلا وتصويرا ونقلا ومشاركة، والقائمين على هذه الأكاديمية إدارة وإشرافا وبذلا، وكل من كان سببا إلى هذا الخير. وأسأل الله أن يتم الخير وأن يزيده وأن يجعل العاقبة فيه عاقبة حميدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا.